محمد وآله الطاهرين المعصومين. النتيجة التي انتهى إليها المصنف رحمه الله مما تقدم هو أن عمل الماشطة مكروه، هناك كراهة في أن تعمل الماشطة بالأمور التي نهي عنها في الروايات، الأمور الأربعة التي تحدثت عنها الروايات المانعة، وقد تكون الأمور أكثر من أربعة، قد تكون خمسة بإضافة التجلية. يكره للمرأة أن تزاول عملية الحث، الوصل، الوشم، والوشر الذي يجرى على الأسنان. هذا عرض مفصل عرضه المصنف رحمه الله فيما تقدم. المصنف فيما تبقى من هذه المسألة يريد أن يتحدث عن بعض الأمور التي لها ارتباط بمحل كلامنا. الأول، بعد أن انتهينا إلى الكراهة في المرأة بالنسبة إلى إجراء الوشم على الأطفال، ما هو حكمه؟ عرفنا أن المرأة يكره أن توشم، يكره للماشطة أن تشم وللمرأة أن توشم. بالنسبة للأطفال، إذا واحد عنده صبية صغيرة أو عنده طفل يريد أن يشمه، هل يجوز ذلك؟ هل هو مكروه أو ليس الأمر كذلك؟ يقول المصنف: الحكم بالكراهة في مقام الأطفال مشكل لأمرين إذا اجتمعت نقطتان. النقطة الأولى أن الوشم فيه إيذاء، فبأي حق وبأي مجوز نؤذي هذا الطفل بإجراء وشم له؟ النقطة الثانية أن الوشم لا مصلحة فيه للمرأة غير المتزوجة. المرأة إذا لم تكن متزوجة، إذا عصرنا أذهاننا لنخرج فائدة للوشم، لن نجد فائدة له إلا التدليس. حينئذ هذا كيف يكون في الوشم تدليس؟ الوشم إيجاد هذه النقطة أو الخط الأخضر في الوجه مثلا أو في بعض أنحاء الجسم. سببه ما هو؟ سببه أن الرائي، أن الناظر لهذه النقطة الخضراء سوف يرى أن هناك بياض لسائر أنحاء الوجه، صفاء في سائر أنحاء الوجه ببركة هذه النقطة الخضراء الموجودة على الوجه، فيتراءى له صفة ما كانت موجودة عند هذه المرأة. هذا تدليس. حينئذ هذه الصبية الصغيرة، الطفلة أو هذا الطفل، ما هي المصلحة الموجودة له في هذا الوشم غير المتزوجة تريد أن تدلس حتى تتم خطبتها؟ طيب هذه الصبية الصغيرة، هذه الطفلة الصغيرة أو الطفل الصغير، هل هناك مصلحة بالنسبة له اسمها التدليس؟ لا مصلحة له في ذلك، وبالتالي إيذاء مع عدم المصلحة، فكيف نفتي بالكراهة؟ الحكم بالكراهة في مورد وشم الأطفال مشكل. علق المصنف بعد ذلك وقال، يقول: أنا عندي في النفس شيء، عندي في النفس شيء من عد الوشم تدليسا، لأن الوشم في الحقيقة زينة، الوشم زينة، التدليس إظهار صفة لم تكن موجودة، بياض ما موجود، صفاء ما موجود، وهذا بالحقيقة النقطة الخضراء لا تقوم بعملية إظهار صفة ما كانت موجودة. إيجاد النقطة الخضراء في الحقيقة إبراز للصفة الموجودة ولا ظهر في ذلك، هذا مو تدليس. التدليس، عليكم السلام ورحمة الله، التدليس، فضلوا شيخنا أكو مكان، التدليس إظهار صفة ما كانت موجودة، وفي موردنا ليس في الأمر تدليس، إبراز ما هو موجود، هذا ليس من باب التدليس. نعم، المصنف يقول: أذكر لكم موردين، مثالين، مصداقين فيهما تدليس. تفضلوا، بسم الله. أولا، أن المرأة تنقش على يديها ورجليها، بالأسود، وفي ذلك إظهار لبياض وصفاء ما كان موجودين. ثانيا، أن المرأة تطيل حاجبيها أو توصلهما من طرف الوسط قوس أو وسط، هذا هم بالأسود، هذا هم تدليس، لأنه قبل ذلك ما كان الحواجب طوال، ما كان الحواجب مقوسات، فأبرزت صفة ما كانت موجودة، هذا تدليس. الظاهر أن المصنف يعود بذلك إلى تشخيص العرف، أن العرف لا يعد النقطة الخضراء تدليسا، ويعد ذلك هذه الموارد من التدليس. لكن بإمكانك أنت العرف أيضا أن تناقش المصنف وتقول له هذا أيضا ليس من التدليس في نظر العرف، إذ ليس في ذلك إظهار ما لم يكن موجود. المهم، هذه واحدة. النقطة الثانية التي يريد المصنف إبرازها، هذا الأفندي اللي جاي يخطب هاي المرأة، خو أعمى ما يشوف، قاعد يشوف، لو التزمنا أن هذه الوشم فيه تدليس، لو التزمنا أن هذا الوصل في الحواجب، أن النقش على الأيدي والأرجل فيه تدليس، خو هذا ما يدري هذا شنو، هذا الإنسان ما يعرف أن هذا الرسم، أن هذا وشم، يدري لو ما يدري يعرف. فإذن إذا كان جاهل فهذا من التدليس، أما إذا كان عالم وهو الغالب عالم بالحال فهذا ليس من التدليس. يقول المصنف: علم الرائي الناظر الخاطب أو المشتري للأمة ليس هو المقياس، العلم والجهل مو هو المقياس، المقياس هو حصول الرغبة لدى هذا الإنسان بسبب هذا العمل الذي قامت به المرأة. لولا هذا العمل ما كانت تحصل رغبة، باعتبار أن هذه المرأة أبرزت شيء ما كان موجود، ببركة ما فعلته خطبت هذه المرأة، اشتريت هذه المرأة، هذا تدليس لا ربط له بعلمي وجهلي الخاطب الناظر. يقول بعد: إحنا إذا جربنا الكلام إلى هذا التحديد فاستلموا بسم الله. فإذا أن المرأة إذا لبست ملابس تبرز للناظر بياضا وصفاء في البدن، لبست ملابس حمراء أو خضراء، هذا أيضا من التدليس. أيها المرأة التي يراد خطبتك، عليك أن تلبسي لا حمراء ولا خضراء، اختار الألوان التي تظهرك على طبيعتك العادية، حتى هذا المسكين لا يرغب في أمور لا تكون حقيقية، بسبب أمور لا تكون حقيقية. خلينا نطبق هذا المقدار. هذا مو تدليس، مو المصنف هنا هم يرجع بالحقيقة، يرجع المسألة إلى ناحية عرفية. تلاحظون كيف يعني المصنف إنما دخل ليناقش هذه الأمور من باب عرفي، يعني عرفا العلم والجهل لدى الناظر لا يشكل تدليسا، لا يفرق، ليس هو مناط التدليس. التدليس هو أن المرأة تظهر شيء ما كان موجود، إظهار الشيء الذي ما كان موجود، البياض والصفاء في البدن الذي يوجب رغبة للناظر للرائي للخاطب للمشتري، هذا يوجب التدليس. علم أو لم يعلم، علم أو لم يعلم،
فسيدنا التدليس أو إظهار الصفة وعدم إظهار الطبيعة.
أي عرف، أي العرف، العرف هو التشخيص عرفي. طبعا أنتم مثل ما الآن أنتم ما قبلتوا على المصنف رحمه الله، آخرون هم ما قبلوا، قالوا جهل الناظر ملاك وضابط، جهل الرائي، وإلا بعد ما يصدق تدليس. تدليس فيه عنصر الغش، مع العلم بعد ما هو غش، أنا غاية ما سويت لك، أنا اللي سويت في البيت، مرة أنا في البيت اللي بعتك إياه أصبغته على مود أخفي عيوبه، لو ما هذا الصبغ يبين الرطوبة، هذا الصبغ كم يوم راح يروح والرطوبة تظهر، بل هذا غش وتدليس. أما أنت تدري أن هذا البيت رطب لأنت جاية سابقا، غاية اللي شفته الآن، أنت شفتني صابغ البيت،
هذا ما بي تدليس. أنا أوجدت الرغبة، شاف أوجدت لك صفات جميلة، أوجدت لديك الرغبة. قلت لكم هذا الإشكال اللي في بالكم موجود هم عند الآخرين، أشكلوا على المصنف رحمه الله.
يعني كاتو الخطار كله تعتبر تدليس.
بالي من باب أولى، بالي بالي إحنا بالأضعف ما قبلنا. بالأضعف ما قبلنا المصنف. نعم قد يشكل الأمر. الحكم بالكراهة يشكل، يشكل وين؟ مو إحنا وصلنا من خلال عرض المصنف رحمه الله بالنحو الذي في الجموع الثلاثة واختيار المصنف للجمع الأول منها، وصلنا إلى الحكم بكراهة هذه الأمور الأربعة التي أو الخمسة التي تعرضت لها الروايات المانعة. نعم قد يشكل الأمر والحكم بالكراهة في وشم الأطفال، أن يوشم الطفل هذا مكروه، هذه مشكلة، من حيث أنه أن الوشمة تجتمع، إذا اجتمعت نقطتان طبعا راح يتضح الإشكال في الكراهة. أولا أنه إيذاء لهم، إيذاء للأطفال فيه ألم، لازم 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 يوخذ الموضع المحدد بالإبر، فيه ألم بغير مصلحة. هاي النقطة الثانية لا مصلحة فيه بالنسبة لهذه الطفلة الصغيرة، لكن هذه بغير مصلحة بناء على أن، هاي بناء راجع لغير مصلحة، بناء على أنه على أن لا مصلحة فيه في الواشم لغير المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة إذا قلنا أكو امرأة معناها تتزين به، لغير المرأة المتزوجة لا مصلحة لها إلا في التدليس، إلا في الوشم، إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه عندما يلاحظ الناظر بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. وبناء على ذلك إذن لا مصلحة وهو إيذاء، فهو محرم مو مكروه. لكن الإنصاف أنك، المصنف يريد يقول، يريد يشكل على أنه أكو زينة هذا مو تدليس، فأكو مصلحة حتى للطفل، فالكراهة يمكن أن ترفع. لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل، أن إظهار شدة البدن وصفائه بالوشم هذا من التدليس مشكل بل ممنوع. إذن شت عدة شيخنا قال هذا زينة، بل هو تزيين للمرأة اللي هي غير متزوجة، من حيث ماكو فرق طبعا بالمتزوجة وغيرها، مثل ما هي زينة للمتزوجة هو زينة لغير المتزوجة.
سيدنا هاي النقطة ما راح تضل، يعني
تبقى إيه تبقى مستمر،
تبقى هاي زينة البياض أو النقطة
إيه، مو هو
واضح حتى مع
هذا الزواج. الأخ الجاي يخطئ مرة واحدة راح يخطئ، وراح تتلبس هاي المرأة برأسه، لاحظتوا؟ فجملت نفسها له مما أدى أن يتزوجها، لاحظوا؟ هو تدليس بناء على رؤية التدليس، تدليسه ولو كان يبقى، بل هو تزيين للمرأة من حيث خط البياض بالخضرة، فهو تزيين ها تزيين، بلا فرق بعد بين المتزوجة وغير المتزوجة، ولا أنه موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء، فالشيء ما كان موجود وسوت المرأة، لا أبدا أبدا، أظهرته أظهرت مع أنه معدوم أظهرته موجودا، لا أبدا، إبراز هذا. وبالتالي إيش راح يصير على هالحكي إذا كان زينة؟ إذن هذا إيذاء للطفلة، لكن لأنه زينة مثل ما يثقبون إذن الطفلة، وفيه نوع كان فيه إيذاء، لكن جرت السيرة على ثقب إذن الطفلة على مود القراريط، على مود التراتشي، إيذاء فيه مصلحة للطفل لأنه فيه زينة، فحتى الكراهة ترتفع. نعم أمران يكون فيهما التدليس لغير المتزوجة، هما نعم مثل نقش الأيد، هذا الأمر الأول، الأيدي والأرجل بالسوادي يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهامي بياض البدن وصفائه مع أنه غير موجود. اثنين ومثله، ومثل النقش على الأيدي والأرجل الخط الأسود فوق الحاجبين حتى يبين أنهما متقوسان، أو وصل الحج أو مثله وصل الحاجبين بالسوادع حتى يبين أنهما طويلان لتوهم طولهما وتقوسهما، فإن هذا من التدليس وهو محرمة، أما الواجب فهو زينة. التدليس عفوا بعد على الحكم الجاري، إذا قلنا بالكراهة يكون كراهة هنا، وإذا قلنا بالحرمة يكون حرمة هنا. أما مثل الواجب فهذا زينة وليس من التدليس. ثم هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ثم إن التدليس، طبعا البعض ما يوافق على منهجة المصنف رحمه الله، يقول شيخنا إحنا نعرض القاعدة العامة، القاعدة العامة نعرضها ونترك الأمر في المصادق إلى العرف. ولذلك نجد أنه بعض الفقهاء أصلا ما ينزل إلى المصادق، لأن وين ينزل إلى المصادق؟ المصادق تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام هذه زينة، وفي يوم من الأيام هذا تدليس. فإحنا ليش نحدد المصادق؟ نقول يا عرف إذا هذا تدليس فبها ونعمت، إذا مو تدليس فيخرج عن حكم مسألتنا. المصنف رحمه الله لأن يجد في حكم هذه المسائل غموض من دون تشخيص المصادق، دخل في تحديد المصادق. ثم إن التدليس بما ذكرنا، هاي النقطة الثانية، ثم إن التدليس بما ذكرنا أيا كان، يقول أنا بالنسبة إلي احتملت قويا أن التدليس يحصل بالنقش بالسواد على الأيدي والأرجل أو الحاجبين. الآخرين أنا استشكلت بكلامهم لكن يعتقدون أن الوشم فيه تدليس. التدليس بهذه الأمور إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، خاطب المرأة أو مشتري الأمة، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا، حتى إن علم بعدم واقعية ما رآه من بياض وصفاء، وأن هذا الصفاء نشأ من الخضار أو نشأ من السواد المرسوم، بل حدث بواسطة هذه الأمور الوشم والرسم والخط، يقول لا، التدليس يحصل بمجرد رغبة الخاطب علم أو جهل، ما عندنا مشكلة. وحينئذ فلا يقال، إذا هذا كله تدليس فلا يقال إنها هذه الأمور ليست بتدليس مع علم الخاطب. ليش؟ لعدم، ليش ليست بتدليس؟ لعدم خفاء أثرها، أثر هذه الأمور اللي هو إيهام بياض البدن وصفاء على الناظر. هذا لا تقوله، لا تقوله، لا تتفوه به، بل هو تدليس حتى وإن علم الناظر. وحينئذ حينما المصنف نقطة على السطر قال إذا قلنا هذا تدليس، إذا جعلنا مناط التدليس حصول الرغبة عند الخاطب حتى ولو علم، حينئذ ينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمراء أو الخضراء الموجبة هذه الثياب لظهور بياض البدن وصفائه، لأنها توجب هذه الأمور رغبة عند الخاطب، والله العالم. الأمر الآخر، في رواية مرسلة الفقيه اللي هي الرواية الثانية، الرواية الثانية من الروايات المانعة، في تلك الرواية قال الشيخ الصدوق رحمه الله، قال لا بأس، وسئل وفي مرسلة الفقيه، وفي مرسلة الفقيه لا بأس، شوف قال عليه السلام هكذا في مرسلة الفقيه، ولذلك البعض يبني على صحتها باعتبار أنها ذكرها الشيخ الصدوق من نحو الجزم، وقال الصادق عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، وقبلت ما تعطى شرطان، حتى ننفي البأس عن كسب الماشطة، شرطان، الأول أن لا تشارط، الثاني أن تقبل بما يعطى لها. أما إذا شارطت في البدء، ثانيا إذا لم تقبل ما يعطى لها، إذا تحقق أحد هذين الأمرين ففيه بأس، ففي كسبها بأس. إحنا حملنا هذه الرواية باعتبار ولا تصل الشعر بالشعر، حملنا هذه الرواية على الكراهة في قسمها الثاني. خب بقرينة السياق الواحد ننتقل إلى القسم الأول من الرواية ونحمله أيضا على الكراهة. أن كسب الماشطة فيه بأس إذا شارطت أو رفضت ما يعطى إليها. حينئذ الرواية هذه فتوانا اللي راح نفتي بها طبقا لهذا الفهم أن هذه الرواية تثبت الكراهة لكسب الماشطة، يعني عملها مقابل الأجرة. هنا بعد ما لنا علاقة بالأعمال الأربعة الأخرى أو الخمسة، تلك الأعمال المرأة الماشطة إذا فعلتها مكروهة بأجرة أو بدون أجرة، هذه جهة أخرى مختلفة. الآن نتحدث عن جهة ثانية، امرأة ماشطة تريد أن تؤدي عمل مقابل أجرة سواء بتلك الأمور الأربعة أو بغيرها أمور مستحدثة، هذا عملها يكون مكروها إذا توفر فيه أحد أمرين. الأمر الأول أن تشارط منذ البداية، الأمر الثاني إذا رفضت ما يعطى لها، كانت تريد الأكثر. حينئذ لاحظ من البداية هذه الأخت إذا شارطت مكروه، أما إذا لم تشارط حينئذ إن رفضت ما يعطى لها بعد أن أتمت العمل فإن عملها، هي لم تشارط لكنها رفضت، أيضا عملها مقابل الأجرة، فعملها والأجرة اللي راح تأخذها على العمل يكون عملها مقابل الأجرة يكون مكروها. لكنها إذا لم تشارط وقبلت، يعني لم ترفض، فإن هذا العمل مقابل الأجرة لن يكون مكروها. تلاحظون كيف لن يكون مكروها؟ حينئذ لو أنها لم تشارط لكن كان بنائها على أن تماكس بعد العمل، هذا العمل المفروض سوف يقع مكروه، بعد أن تمت العمل لم تماكس، رضيت بما تعطى، هذا شنو معنى أن عملها وقع مكروها لكنه بعد ذلك زالت الكراهة؟ صعب، هذا شلون نلتزم به؟ هذا تحول الشيء عما وقع عليه، لا يمكن أن نقول ذلك. تلاحظون كيف؟ ثم لو كان بالبداية نيتها أن ما الطالب وترضى بكل شيء، لما انتهت قالت شنو أقبل بكل شيء، أعطيني زيادة، لم ترضى بما أعطي لها، هذا عملها بالبداية ما كان مكروه، الآن صار مكروه، لم تشارط ولم تبني على المطالبة، الآن طالبت صار مكروه، ما نقبل، هو وقع غير مكروه جائز، كيف نقول بالكراهة؟ المصنف رحمه الله لأجل هذه المشكلة فسر الرواية، فسرها بالنحو التالي، قال المقصود هو أن هذه المرأة حتى يكون عملها غير مكروه من جهة الأجرة، أولا أن لا تشارط، هذا واحد قبل العمل، ثانيا قبل العمل وحين العمل لا تبني على المعارضة بالأجرة اللي راح تعطى لها، تبني على الرضا بالأجرة التي تعطى لها، أولا لا تشارط لأن المشارطة لوحدها توجب الكراهة، ثانيا تبني قبل العمل أو حين العمل على الرضا بما يعطى لها، فإن هذا البناء يكفي لدفع الكراهة، أما مع البناء على المماكسة والمطالبة بالأكثر فإن العمل حينئذ من البداية يقع مكروها. إذا المرأة بنت على عدم المماكسة لاحقا والقبول بما يعطى لها، بعدين إذا أجت ماكست، هاي الكراهة ما موجودة لأن انتهى الموضوع. طبعا هذا مبني على ما ذهب إليه رحمه الله في الأصول من أن الشرط المتأخر مستحيل، عدم إمكان الشرط المتأخر، وصار مثار للإشكال في زين إذا بنينا على جواز الشرط المتأخر ينبغي أن ترتفع المشكلة، شيخ ينبغي أن ترفع المشكلة. طبعا هذا كله مبني على أن الكراهة مرتبطة بالعمل، الكراهة مرتبطة بالعمل، أما إذا قلنا أن الكراهة ما لها علاقة بالعمل، بالأجرة، هاي الأجرة اللي تأخذها المرأة مقابل العمل مالتها، هذه الأجرة إذا اشترطتها قبل العمل فالأجرة مكروهة، إذا ما كست بعد العمل الأجرة مكروهة، نفس الأجرة مكروهة، مو عملها يكون مكروه، الأجرة في مقابل عملها ذاك الأجرة في مقابل عمل هذا يكون أخذها إما مكروها أو مباحا. مباحا إذا توفر على الشرطين، مكروها إذا اخترم أحد الشرطين. حينئذ هذا قبول ما يعطى كيف نوجهه بالنسبة إلى هذه المرأة؟ خلي أطبق هاي السطرين حسن.
هذا العقد بين الماشطة والمرأة،
بل
عقد إيجار،
عقد إيجار،
عقد إيجار لا بد يحددون
من تحديد. بلي هسه راح أجي لهذا، هذا اللي تفضلت
به.
هذا راح، هذا المصنف لأجله لأجله جاب لنا جاب مطلب آخر. قال ما عدنا وقت كل شيء أكمل. إيه والله رحم الله والديكم. ثم قال ثم إن المرسل المتقدم عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة. لاحظ بغض النظر عن الأمور الأربعة وكونها مكروهة، كراهة كسب الماشطة، أن عمل المرأة الماشطة في مقابل الأجرة يكون مكروها سواء كان على الأربعة أو على غير الأربعة، مع أمرين: أولا شرط الأجرة المعينة، هذا الأمر الأول، والثاني القبول اللي ما ذكره الآن المصنف بعدين راح يذكره. وحكي الفتوى به عن المقنع، المقنع للشيخ الصدوق رحمه الله وغيره. والمراد بقوله عليه السلام، المراد بقوله إذا قبلت ما تعطى. حينئذ لا، المقنع، المقنع للشيخ المفيد رحمه الله والمقنعة للشيخ الصدوق، لو بالعكس أنا نسيت، بالعكس المقنعة للشيخ المفيد، المقنع للشيخ الصدوق، المقنع والهداية صحيح للشيخ الصدوق ابن زهرة الغنية مات. الآن شيخنا شنو تفسر هذه الأولوية لما تقول إذا قبلت ما يعطى لها؟ إذا شرطت ورفضت أو رفضت كراهة، أما إذا لم تشترط وقبلت ما يعطى لها فهو خير لها ومستحب لها، غير مكروه يعني مستحب، هيك كأنه المصنف يقول غير المكروه يعني مستحب. شو تفسر شيخنا هاي الرواية، هاي العبارة الواردة في هذه الرواية بماذا تفسر؟ شنو معنى تقبل ما يعطى لها؟ يقول أنا أفسرها بأحد وجوه ثلاثة. الأمر الأول، عادة هؤلاء الناس الذين تعمل عندهم هذه الماشطة، عادة عندما يعطون يعطون أجرة المثل، ما يعطون أقل من المثل. لكن الماشطة وغير الماشطة مثل الحجام، مثل الختان، مثل الدلال، مثل السائق، مثل بائع الأكفان، في مثل الدفان، مثل هذه الأمور، عادة ما يقبلون، ما يسكتون بما يعطى لهم، عادة يطالبون ويماكسون، يلحون أكثر من اللازم. في المقابل هذا الإنسان لا سيما إذا كان إنسان شريف يحترم نفسه ما يقبل، وفي أي حال، حال أعراس أو حال أحزان، ما يرتضي لنفسه أن يماكس كثيرا، راح يعطي، راح يعطي إما حياء وإما خوفا على شخصيته من الانتقاء، خوفا على عرضه يعني على شخصيته. وفي إعطائه لهذا المال وأخذ الماشطة لهذا المال شبهة، شبهة عدم الرضا من باب الحياء، شبهة، ونحن منهيون عن الشبهة. فجاءت هذه الرواية لكي تأمر هذه الماشطة بأن تقبل ما يعطى لها ولا تماكس ولا تشترط. بس الاشتراط عيفة، احنا كلامنا كيف ترضى بما يعطى لها، على أي أساس؟ دفعا للشبهة وما للشبهة عنها هي. حينئذ إذا أعطيت أجرة المثل فصاعدا عليها أن تقبل ولا تماكس، أما إذا أعطيت دون أجرة المثل فأيضا يمكن لها أن تطالب بحقها، لأنها أعطيت دون أجرة المثل. أصلا إذا أعطيت أقل من أجرة المثل ماكو شبهة في أن تطالب، على أي أساس؟ هي سكوتها فيه حياة. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول الملحوظ فيه مصلحة راجعة لمن؟ لنفس الماشطة، المرأة الماشطة صاحبة العمل، المستأجرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني الملحوظ فيه مصلحة تابعة للمرأة صاحبة الإجارة المستأجرة، أنه هذول هؤلاء مو مناسب، كثير من الناس مو مناسب إنهم أن تماكسهم الماشط، ليس من المناسب لهم أن تماكسهم الماشط، لا الشخصية لا المكان التي لهؤلاء تسمح لهم بالمماكسة، ولذلك يسكتون في كثير من الأحيان رعاية لموقعهم، رعاية لوضعهم الخاص. أمرت هذه الشريعة هذه المرأة الماشطة بعدم الدخول مع هذه المرأة صاحبة العمل، عدم الدخول معها في مماكسة. يستحب لك يا أيتها المرأة ألا تطالبي، رعاية لشأن هؤلاء. الشريعة لاحظت شأن صاحب العمل في الوجه الأول، الشريعة الاحتمال الأول الوجه الأول لاحظت شأنك أنت أيتها الماشطة لكي لا تأكلي شبهة. في الوجه الثاني لاحظت الشريعة في هذا الأمر شأن صاحبة العمل، ولذلك يستحب لك يا أيتها الماشطة أن لا تطلبي الزيادة، يستحب لك ذلك. سؤال آخر، كيف تطلب منها الشريعة أن لا تطالب مع أنه قد يقع الحيف عليها وتعطى دون أجرة المثل؟ كيف؟ نجيب عن ذلك. المصنف يقول نعم نعم، هي يستحب لها السكوت غير وأخذ ما يعطى لها، لكن في المقابل يجب على الطرف الآخر على المرأة الدافعة يجب لها أن عليها أن تعطي أجرة المثل ولا يقل ذلك عن أجرة المثل. تلاحظون كيف؟ مثل ما هي مطالبة مستحب لها السكوت عند العطاء، يجب على المقابل أن يعطي أجرة المثل، وإذا لم تعطى أجرة المثل فقد عصت، تبقى مطلوبة تلك المرأة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في توجيه هذه الرواية أن ترضى بما يعطى لها من هذا الباب، أنها بنت على أن يكون أنها بنت هاي المرأة الماشطة على أن عملها مجاني تبرعي، وبالتالي ما يعطى لها أيضا بنحو التبرع، هدية هدية. عجيب شيخنا، هذه عمل كذا، قال أنا تدرون ليش فكرت بهذا الوجه الجديد؟ فكرت به لأنه ذكرته لكم، لأنه عندنا أصلا فد مبدأ واضح جدا، الروايات النصوص الشرعية نهت عن أجرة أي شخص ما لم تعين المقدار، مقدار الإجارة. أنت إذا تأجر عامل عين له مقدار الإجارة حتى بعدين لا تصير بيناتكم مماكسة، فهذا مبدأ مسلم أصلا، نهت الروايات عن الإجارة من دون تحديد مبلغ الأجرة. حينئذ شلون نجمع بين هذه الرواية اللي قالت لا تشارط وخل تقبل مع تلك الروايات الناهية عن الـ عن الـ عن الإجارة من دون تحديد مبدأ الأجرة؟ جمعا لهما نقول، جمعا بينهما نقول هاي الرواية تتحدث إذن مو عن إجارة بالحقيقة، عن عمل تبرعي، والعطاء عطاء تبرعي. خلي أطبق هذه الأمور، هذا الأمر المتبقي. قال المصنف قدس سره، والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى في رواية مرسلة الفقيه أنها تبني على ذلك حين العمل، هذه كان مفروض تطبقها ويا المطلب السابق. والمراد بقوله إذا قبلت ما تعطى في المطلب السابق قلنا أن مرسلة الفقيه تدل على كراهة كسب الماشطة مع الاشتراط، مع الاشتراط. حينئذ كيف تقول الرواية إذا قبلت ما تعطى؟ يعني إذا لم تقبل ما تعطى سيتحول غير المكروه عملها إلى مكروه؟ يقول لا، أنا أفتهم من الرواية والمراد بقوله عليه السلام هذا البناء على ذلك، على قبول ما تعطى حين العمل قبل البدء أو حين المزاولة. وإلا لو لم نفسر هذه المقولة بهذا المعنى راح نقع في مشكلة، وهي أن العمل كان غير مكروه وصار مكروه لاحقا بعد أن لم ترضى. وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته، ما يوجب كراهته اللي هو أن لا ترضى بما يعطى لها، هذا يوجب كراهة العمل بعد وقوعه غير مكروه. بعد أن وقع مباحا غير مكروه لحقه ما أوجب كراهته، هذا مستحيل، لأنه الشرط المتأخر مستحيل. المصنف فرارا يقول أنا هذا فرارا عن هذا الإشكال فسرت هذا المقطع من الرواية بالبناء على القبول من حين مزاولة العمل. ثم إن أولوية قبول ما يعطى، ما يعطي أو ما تعطى المرأة، وعدم، هاي الواو مفسرة، شنو قبول ما يعطى؟ يعني وعدم مطالبة الزائد. ثلاث وجوه: إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل، إيش قد ما يعطى الآخرون هي تعطى أجرة المثل، إلا أن مثل هذه الماشطة والحجام والختان ونحوهم، دلال، دفان، سائق، كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروءة والثروة، وربما يبادرون إلى هتك العرض، النقد اللاذع لشخصياتهم أمام الآخرين، إذا منعوا العرض، يعني الشخصية، إذا منعوا ولم يعطوا الزيادة ولا يعطون ما يتوقعون، هؤلاء ولا لا يعطون من الزيادة أو بعض الزيادة إلا استحياء وصيانة للعرض، وهذا المعطاء الزائد الذي أخذ بنحو الاستحياء وصيانة العرض لا يخلو عن شبهة، فلذا أمروا في الشريعة الإسلامية بالقناعة بما يعطون إذا لم يكن أقل من أجرة المثل، وترك مطالبة الزائد عن أجرة المثل، فلا ينافي ذلك، هذا الأمر بالقناعة وترك مطالبة الزائد لا ينافي جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المثل. أجرة المثل هي المستحقة، هم عرفا هم شرعا حتى من دون مشارطة. هذا الأمر الأول، قلت لكم أن التوجيه الأول الملحوظ فيه مصلحة نفس الماشطة. التوجيه الثاني، الاحتمال الثاني: وإما لأن المشارطة في هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها في الأجرة خلاف المروءة، والمسامحة فيها في الأجرة قد لا تكون مصلحة، ماكو مصلحة فيها للمعطي لكثرة ما يريده المقابل الماشطة مثلا، لكثرة طمع هذه الأصناف، فأمروا، يعني هؤلاء الأصناف الماشطة والختان والحجام وغيرهم، بترك المشارطة، وأمروا بالإقدام على العمل بأقل ما يعطى، وأمروا بقبوله، حينئذ قد يعطون أقل مما يستحقون. هذا إشكال، هذا يستلزم ضياع حق العامل مع أن عمله محترم هم شرعا هم عرفا. قال: وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه العامل، وهي الماشطة في مقامنا، من أجرة المثل، فهو يعني من عمل له مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء، سوء الطبع عندهم، ولذلك أمروا بهذا النحو. هاي المصلحة راجعة لصاحب العمل. الاحتمال الثاني: أو لأن الأولى في حق العامل، ليش قالت لا تشارط ولا لا تشارط من جهة ومن جهة ثانية قالت خل تقبل بما يعطى لها، هذا من باب أن الأولى والمستحب في حق العامل أن يقصد التبرع بالعمل، هذا من جهة. واحد اثنين: وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، فالتبرع بالعمل والتبرع بالعطاء من قبل صاحب العمل. شيخنا شلون تقول تبرعي؟ قضيتنا قضية عمل وأجرة، قال على مود أحافظ على ذاك النهي الوارد عن الأجرة بلا تحديد المبلغ في الإجارة، فلا ينافي، هذا بيان للسبب الذي أدى بالمصنف الاتيان بهذا الاحتمال، فلا ينافي ذلك، يعني الأمر هنا بالقبول بالأمر بعدم المشارطة والقبول بما يعطى، لا ينافي ما ورد من قوله عليه السلام: لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، فتلك إجارة وهذه أمور تبرعية في مقامنا، والحمد لله رب العالمين. شيخنا كان عندكم سؤال معذرة كلنا. ها؟